الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سمعتم في هذه الآيات التي قرأها الإمام وفقه الله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما المراد بذلك؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما المراد؟ هذه الآية نزلت بسبب، وهو أنه حصل قتل لمن ألقى السلام إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سرية أو غزاة، سواء كان ذلك الرجل الذي معه غنيمة غنم، فر أصحابه، فر القوم وبقي هو مع غنمه، فألقى إليهم السلام فقتله بعضهم باعتبار أنه إنما ألقى السلام تعوذا وخوفا على نفسه وماله، وإلا فهو غير مؤمن. أو كان ذلك الرجل الذي على دابته وعليها متيع، فمر ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أو غزاة فألقى إليهم السلام فقصده واحد منهم فقتله وأخذ ما معه من المتاع والراحلة، فنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني هذا الغنم أو هذه الدابة أو هذا المتاع فعند الله مغانم كثيرة. لكن ما المراد بقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا؟ كذلك كنتم من قبل، يعني تخفون إيمانكم في وقت الاستضعاف، فهذا يخفي إيمانه عن قومه فهو معهم، فلما أتيتم ألقى إليكم السلام فهو مؤمن يخفي إيمانه، كما كنتم تخفون إيمانكم من قبل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. في قوله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، إلى أن قال بعد أن أمر بأخذهم وقتلهم، وليس المقصود هنا أهل النفاق الذين كانوا في المدينة، وإنما اختلفوا في قوم خارج المدينة من المنافقين، ما حالهم، ما حكمهم، ما فاختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بأخذهم ونهى عن الاختلاف فيهم. قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا الصنف الأول. ما المراد به؟ ما المعنى؟ لما أمر بأخذهم وقتلهم قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني أن هذه الفئة مستثناة ممن أمر الله بقتلهم، وهم يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني أنهم إما من قوم بينكم وبينهم ميثاق أو انحازوا إليهم، قوم بينكم وبينهم عهد فانضم هؤلاء إليهم فلهم حكمهم من الميثاق فلا تقتلوهم، إما أن يكونوا منهم أو انحازوا إليهم، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني أن صدورهم تضيق بمقاتلتكم، هم لا يريدون قتالكم ولا يريدون أيضا قتال قومهم، فهؤلاء كافون عنكم أيضا فلا سبيل لكم عليهم، أو لا انضموا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو أنهم ينتسبون إليهم أصلا معهم، أو هؤلاء لا يقاتلونكم ولا يريدون مقاتلة قومهم، ثم ذكر الفئة الثانية: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هؤلاء غير الصنف السابق، هؤلاء كما قال الله عز وجل: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم. فهؤلاء هم أهل نفاق، يظهرون لكم الإيمان والمسالمة، وإذا ذهبوا إلى قومهم وهم أعداء مالؤوهم، يمالئونهم على المسلمين ويوافقونهم على كفرهم وضلالهم. فهم يريدون هنا أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكنهم غير الفئة الأولى التي لا تقاتل ولا تؤلب على المسلمين، وإنما هؤلاء يلقون المسلمين بوجه ويلقون قومهم بوجه. فهؤلاء إن لم يكفوا فهؤلاء يقتلون ويؤخذون كما أمر الله تبارك وتعالى: فخذوهم واقتلوهم. نعم، في قوله تبارك وتعالى في هذه الآيات قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هذا السياق، هذه الآيات تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن قوم صدر عنهم جريمة سرقة، جاء في جملة من الروايات، في عدد من الروايات، أن هؤلاء من بني أبيرق حصل منهم سرقة، فلما عرف ذلك أو حصل شيء من الانكشاف لهذه الجريمة ألقوا ذلك على غيرهم، أخذوا المتاع المسروق ووضعوه ناحية قوم آخرين لتكون التهمة موجهة إلى أولئك، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبرؤون من هذا ويضيفون هذه السرقة إلى أولئك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يبين حقيقة ما وقع ويحذر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الدفاع عن هؤلاء والوقوف معهم والاغترار بهم وما إلى ذلك. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في قوله تبارك وتعالى أيضا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لاحظ، في الحسنة الشفاعة الحسنة نصيب، في الشفاعة السيئة كفل. ما وجه ذلك؟ بعض العلماء يقولون بأن النصيب والكفل بمعنى واحد، ولكنه نوع من باب أن ذلك أبلغ وطردا للسآمة والملال بتكرار اللفظ. بعض العلماء يقولون يوجد ما يسمى بالترادف في القرآن، يعني لفظة ولفظة بمعنى واحد، كما سمعتم في قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما. ما الفرق بين الخطيئة والإثم؟ حاول بعض العلماء أن يفرقوا بينهما، وبعض العلماء قال الخطيئة والإثم بمعنى واحد، وهنا النصيب والكفل بعض العلماء قالوا واحد، بس نوع من باب أن ذلك أبلغ من تكرار نفس اللفظ. وبعض العلماء قال في الشفاعة الحسنة قال نصيب، الشفاعة السيئة قال كفل، لأن الغالب أن الكفل يستعمل فيما كان من قبيل الإثم والغرم ونحو ذلك، قالوا الغالب، فجاء الاستعمال هكذا. طيب، في قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغما؟ المراغم أكثر المفسرين يقولون متحولا، يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني متحولا من موضعه وأرضه إلى ناحية يأمن فيها على دينه ونفسه. والحافظ ابن القيم رحمه الله له كلام متين وجميل في كتابه مدارج السالكين، تحدث عن منزلة المراغمة وذكر أنها تدل على معنى زائد أيضا، يعني ليس مجرد متحول بل يكون في ذلك من الإرغام لأعداء الله عز وجل لما يحصل له من القوة والتمكين وعبادة الله عز وجل من غير أذى ولا اضطهاد، مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه جاء في أسباب النزول أنها نزلت في رجل، لكن هذا لا يترتب عليه حكم. جاء عن عكرمة أنه قال بقيت أظن قال 14 سنة وأنا أتطلب اسمه هذا الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركه الموت. وهذا لا فائدة فيه من تحديد هذا المبهم، هذا العلم يسمونه المبهمات، وألف فيه السهيلي وغيره مصنفا مستقلا في البلنسي، ليس هذا هو الشاهد. الشاهد هنا في قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أخذ منها العلماء استنبطوا معنى بغاية الأهمية. لاحظ هذا خرج مهاجر ولم يصل إلى الأرض التي أراد فمات في الطريق، فقد وقع أجره على الله. قالوا فالله يكمل للعبد ما عزم عليه وشرع فيه كأنه قد جاء به، والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة. والله أكرم الأكرمين، وهو من معاني اسمه الشكور، يجزي بالحسنات إحسانا ويضاعف ويكمل أيضا الجزاء والأجر والثواب للعاملين ولو لم يتم هذا العمل لأمر خارج عن إرادتهم. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مثلا بمناسبة أخرى، يقول ينبغي الإنسان دائما أن ينوي الخير، فإن تيسر له فعله، إذا حصل ما يعوقه يكتب أجره. يعني مثلا في رمضان ينوي العمرة، إن تيسرت فالحمد لله، حصل ما عاقه، لم يجد إجازة، لم يجد حجزا، لم يجد فرصة، لم يجد مالا، يكتب أجره. بعض الناس يسألون هذه الأيام أسئلة غريبة عجيبة فيها عظات وعبر. يعني إحدى الأخوات أرسلت تسأل رسالة تختم كل 3 أيام وتقرأ جزءا في التفسير كل يوم مع الختم، وتصلي التراويح مع الإمام ثم تذهب إلى بيتها وتصلي. اجتهاد، عمل، جد، ليلا ونهارا تقرأ اليوم 10 أجزاء مع ما ذكرت من مراجعة الحفظ، وسمت عددا لا أذكر كم مقدار المراجعة مع قراءة التفسير كل يوم جزء، تفسير جزء من القرآن، بالإضافة إلى الصلاة بعد صلاة الإمام في البيت. فمرض أبوها شفاه الله وكل مرضى المسلمين، فهو بحاجة إلى أن تبقى عنده شطر الليل. لاحظ الآن هذه عملها يجري، يعني تقول لن أستطيع أن أفعل الأفعال التي كنت أفعلها، العمل يجري. بعض الناس اعتاد لربما 2 عقود قبل دخول رمضان وهو في مكة إلى أن يصوم 6، بعضهم كبر في السن، بعضهم مرض ما يستطيع، يمكن ما يستطيع أن يذهب يوما واحدا، وبعضهم قد يذهب يوما أو يومين أو 3 ويرجع، تغيرت عادته بسبب الضعف أو المرض. هؤلاء يجري عملهم كما كان، هو جالس هنا بين أهله كأنه في مكة، كأنه في الحرم يصلي مع الناس الشهر كله وصيام. لكن المشكلة القادر القاعد عن طاعة الله عز وجل أيا كان. ولهذا كما ذكرت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول ينبغي للإنسان أن ينوي الخير دائما. أنت يسر للحج حجيت، سأحج إن شاء الله، لو حصل عائق يجري عمله، له ما نوى. وهكذا ينوي أن يتصدق إذا لقي فقيرا، فإن وجده أعطاه، فإن لم يجده كأنه تصدق، ونحو هذا. صلى الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد والقبول والمغفرة والرحمة والعتق من النار. انتهى الوقت الآن، أترك المجال لكم للسؤال إن كان أحد من الأخوان عنده سؤال عن المقطع الذي قرأ. تفضل. لا، ليس هؤلاء. يقول في قوله تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، هذه ليست في المنافقين الذين في المدينة، هناك من المنافقين من كانوا بين أقوامهم، ومنهم من كانوا في البادية أعراب، فهم مأمورون بالهجرة. تفضل. يسأل عن قوله تعالى في صلاة القصر: جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا القصر لما علق بالخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هنا قد يفهم منه أنه في حال الأمن لا قصر، لكن دلت السنة على أن المسافر يقصر ولو كان آمنا، ولهذا لما سئل عنها قال رخصة، أن هذه رخصة من الله تبارك وتعالى، رخص لعباده وسع عليهم. وقال بعضهم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنهم قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهم آمن ما يكونون. قصر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، قصر في مكة وقصر في منى وقصر في عرفة وقصر في مزدلفة وهو آمن. إذن هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هنا غير معتبر. لماذا؟ قالوا لأنه جرى على الغالب في ذلك الحين الذي نزلت فيه الآية أن الغالب كان الخوف، فإذا جرى النص على الغالب فعندها لا يكون له مفهوم مخالفة، يعني لا يقال إذا كنا لا نخاف إذن لا نقصر، مفهوم مخالفة يلغى، مفهوم مخالفة حجة إلا في مواضع منها هذا، أو جرى على الذي غلب كما قال صاحب المراقي، فيكون بهذا الاعتبار غير معتبر، يعني مفهوم المخالفة، يعني سواء كنا في خوف أو كنا في أمن المسافر له أن يقصر من الصلاة. طيب لماذا قال إن خفتم؟ لأن الغالب حينما نزلت الآية أنه كان الحال خوف، لكن لما أمنوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، كان يقصر عليه الصلاة والسلام إذا خرج المدينة يقصر ولا يصلي الجمعة حتى يرجع. نعم. يقول ألا يدل على أن الخوف بمجرده سبب للقصر؟ الجواب لا، ليس كذلك. اختلفوا في صلاة الخوف هل تكون بركعة أو تكون بركعتين، هل تقصر بركعة واحدة، فيها كلام وتفصيل لأهل العلم، بقوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه المجموعة الأولى ينقسمون لمجموعتين، المجموعة الأولى تقوم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحملون السلاح، والمجموعة الأخرى تكون في الخلف. هذا إذا كان، هذه إحدى الحالات، إذا كان العدو أمامهم جهة القبلة، وإلا تكون لها هيئات أخرى صلاة الخوف، فيكون هؤلاء جميعا، هؤلاء يصلون والمجموعة الأخرى وقوف خلفهم، وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا المجموعة الأولى يعني أكملوا صلاتهم. بعض العلماء يقول إنهم صلوا ركعة واحدة فقط، بعضهم يقول يتمون لأنفسهم ركعة، وبعضهم يقول إنهم يتمون لأنفسهم فيما بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت حتى تأتي الطائفة الأخرى، صلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني تذهب المجموعة الأولى يكونون بالخلف، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه في حال الخوف. بعضهم يقول يكتفي بركعة، يصلي بهم ركعتين، كل طائفة تكتفي بركعة، وبعضهم يقول تصلي لنفسها، تكمل لنفسها، سواء بعد صلاتها ركعة مباشرة أو بعد ذلك. هذه لها عدة صفات، على كل حال صلاة الخوف. لكن لو كان الناس يخافون في حال خوف، يعني إنسان بالبلد وفي حال خوف، هل يقال يقصر الصلاة؟ الجواب لا، ليس كذلك. لكن صلاة الخوف أصلا هي في حال سفر، اجتمع فيها السفر والخوف. بعض العلماء قالوا إن القصر هنا قصر للعدد، عدد الركعات، الرباعية تصلى على النصف، يعني يصلي ركعتين. بعض أهل العلم يقولون القصر في الصفة، يعني يصلون إيماء مثلا، هذا متى؟ هذا في حال الالتحام والمسايفة، يعني ما يركع ويسجد وإنما إيماء،
هذا في بعض الحالات. يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فهم بعض أهل العلم من قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم أن صلاة الخوف محصورة في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، هذا قال به بعضهم ولكنه قول شاذ لا عبرة به. طيب لماذا قال وإذا كنت فيهم؟ قال لأن وقت نزول الآيات أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزواته ونحو ذلك، فجرى على هذا، وإلا فهذا تشريع للأمة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، فهذا باق. ولذلك صلوا صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلاها أصحابه. نعم تفضل. في قوله تعالى في القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره. بعض السلف فهم من الخلود هنا أبقاه على ظاهره، وهذا روي عن ابن عباس وجماعة، وقال به بعض التابعين أن المقصود الخلود الخلود، أن هذا مستثنى. وقال به بعض المفسرين أن القاتل يخلد في النار، لكن الأرجح أنه لا يخلد في النار لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب فما توجيهه؟ بعض أهل العلم قال نمسك عن توجيهه لأن هذا سيق للزجر حتى لا يخف القتل في نفوس الناس، وبعضهم قال حتى لا يفهم مذهب مخالف يعني الخوارج أن صاحب المعصية يخلد في النار أو صاحب الكبيرة يخلد في النار، ذكروا وجوها في المعنى والتوجيه. بعضهم قال هذا جزاؤه لو جزاه، وبعضهم يقول إن الخلود هنا المقصود به البقاء المدة الطويلة، فهذه المدة الطويلة وإن كان بعدها خروج إلا أنها تسمى خلود، بخلاف خلود الكفار في النار، فهذا البقاء الأبدي السرمدي. لكن العرب تطلق الخلود أيضا على معنى آخر وهو البقاء الطويل ولو كان بعده خروج، فالكفار بقاؤهم أبدي سرمدي لا يخرجون من النار، وهذا أصحاب الكبائر ولا هذا القاتل يبقى مدة طويلة ثم يكون بعد ذلك يخرج منها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والشرك فقط، وإلا يخرج أهل التوحيد من النار ولو بعد مدة الله أعلم بها. انتهى الوقت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.